أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسلك الأول في دفع الشبهة الفلسفية، وهو ما ذهب إليه المشهور من الفلاسفة، فقد ناقشوا في المقدمة الأولى، وهي إن الاختيار ينافي الضرورة، مع اعترافهم بالمقدمة الثانية، وهي قانون العلية، وأن فعل الإنسان مسبوق بالضرورة، لأنه لا يوجد إلا بوجود علتين، ومع وجود علة فعل الإنسان يكون الفعل موجودا بالغير وضروري الوجود. لكنهم ناقشوا في المقدمة الأولى وقالوا إن الاختيار لا ينافي الضرورة، وقد فسروا الضرورة بأن وقد فسروا الاختيار بأن معناه هذه القضية الشرطية، وهي إن أراد فعل وإن لم يرد لم يفعل، فالاختيار مفاد قضية شرطية، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فالاختيار مرجعه إلى هذه القضية الشرطية، ومن الواضح أن هذه القضية الشرطية ناظرة إلى وجود الملازمة بين شرطها وجزائها، فشرط القضية هو الإرادة والمشيئة، إن أراد أو شاء، وجزاؤها هو أن يفعل أو لا يفعل، وليست هذه القضية الشرطية ناظرة إلى أن شرطها هل هو موجود بالضرورة أو مفقود بالضرورة، فالقضية الشرطية تعنى بذكر الملازمة بين الشرط والجزاء، بين العلة والجزاء، أما أن هذا الشرط هو واجب أو ممكن أو ممتنع فهذا أجنبي عن القضية الشرطية. فالقضية الشرطية لا تثبت شرطها ولا تثبت موضوعها، الخلاصة الاختيار مفاده قضية شرطية، إن أراد فعل وإن لم يرد لم يفعل، وهي ناظرة إلى وجود ملازمة بين الإرادة والفعل وعدم الإرادة وعدم الفعل. أما أن هذه الإرادة موجودة بالضرورة أو مفقودة بالضرورة فالقضية الشرطية غير ناظرة إليها. إذن القضية الشرطية صادقة بصدق الملازمة بين الشرط والجزاء وغير ناظرة إلى أن هذا الشرط موجود بالضرورة أو مفقود بالضرورة، فقد يكون شرطها واجبا بالضرورة وبالتالي يكون جزاؤها واجبا بالضرورة نظرا لوجوب شرطها، وقد يكون شرطها ممتنعا بالضرورة فيمتنع الجزاء بالضرورة نظرا لامتناع شرطه. هذا خلاصة الجواب. وبالتالي قد يتفق أن الإنسان توجد فيه علة تتولد منها الإرادة بالضرورة فتكون المشيئة ضرورية بالغير بالنسبة إليه، وبالتالي يكون الجزاء واجبا بالغير وهو نفس الفعل. وقد توجد عند الإنسان علة توجب امتناع الإرادة وبالتالي يمتنع الجزاء وهذا امتناع بالغير. وفي كلتا الحالتين الوجوب بالغير أو الامتناع بالغير، سواء كانت الإرادة واجبة بالغير وبالتالي يجب الجزاء أو ممتنعة بالغير فيمتنع الجزاء، في كلتا الحالتين القضية الشرطية تكون ثابتة وصادقة. ولكن يجب أن يريد في الحالة الأولى ويجب أن يمتنع في الحالة الثانية، فالقضية الشرطية صادقة من دون فارق بين أن يكون وجوب الشرط المستتبع لوجوب الوفاء وجوبا بالغير كما هو الحال في حق الإنسان. بالنسبة للإنسان فعله يكون واجبا أو ممتنعا بالغير، بخلاف الحق تبارك وتعالى فإن وجوب الفعل أو امتناع بالنسبة إلى الله عز وجل يكون بالذات، فوجوبه بالذات وامتناعه بالذات، لأن صفات الله عين ذاته، فإرادة الإنسان هي واجبة بالغير أو ممتنعة بالغير، ولكن إرادة الباري واجبة بالذات كإرادته بالعدل والإحسان، وممتنعة بالذات كإرادته بالشر والطغيان. فالعدل واجب بالذات والظلم ممتنع بالذات بالنسبة إلى الذات الإلهية، هذا بالنسبة إلى الفعل الإلهي. إذن وجوب الشرط ذاتا أو عرضا وامتناع الشرط ذاتا أو عرضا لا ينافي صدق القضية الشرطية. تقول الله إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، هذا بالنسبة إلى الوجوب والامتناع بالذات. وتقول الإنسان إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، هذا بالنسبة إلى الوجوب والامتناع بالغير وبالعراض. فمتى ما صدقت القضية الشرطية إنه لو أراد الفعل يصدق الاختيار، ومتى لم تصدق القضية الشرطية لا يصدق الاختيار. كما هو الحال في حق المشلول والمرتعش، ما يصدق في حقه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وكذلك بالنسبة إلى حركة الأمعاء ومغص البطن فإنه يخرج قهران، وهذا من الأفعال القسرية، فلا نقول حركة المعدة والغازات في البطن أنها ماذا، أنه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هذه حركات وأفعال اضطرارية، بخلاف حركة اليد فإنه يستطيع أن يوقف حركة يده ويستطيع أن يحرك يده. فحركة يد السليم تختلف عن حركة يد المشلول والمرتعش. ففي حق السليم يصدق أنه لو شاء لحرك يده ولو شاء لم يحرك يده، بينما في حق المشلول والمرتعش لا يصدق في حقه إن أراد حرك يده وإن لم يرد لم يحرك يده. فنقول السليم مختار في حركة يده، والمشلول والمرتعش ليس بمختار في حركة يده. إذن ملاك الاختيار هذه القضية، إن أراد فعل الفعل وإن لم يرد لم يفعل الفعل. أما أن هذه الإرادة والمشيئة ضرورية أو ممتنعة، هذا لا دخل له في القضية الشرطية. وهكذا الضرورة والامتناع بالغير كما في فعل الإنسان، أو بالذات كما في فعل الله عز وجل، هذا لا علاقة له بالاختيار. ومن هنا قالوا بأن ضرورة الفعل الناشئ من الإرادة تؤكد الاختيار ولا تنافيه، هكذا ذكر الشيخ الرئيس ابن سينا في كتاب النجاة صفحة 37، وذلك لما بينا من أن الاختيار إنما هو بصدق القضية الشرطية، وهي أنه لو أراد لصلى، فلو ثبت أن الصلاة تصبح ضرورية عند الإرادة فهذا تأكيد للملازمة بين الشرط والجزاء، وتحقيق بين وواضح لصدق القضية الشرطية. فلو لم يكن هناك ضرورة ولا بدية للصلاة على تقدير الإرادة لن ثلمت القضية الشرطية ولا ما كانت مضمونة الصدق. إذن الضرورة التي تنشأ من الإرادة مؤكدة لصدق القضية الشرطية وللاختيارية، وليست منافية للاختيار. وهذا مرجع ما قاله صاحب الكفاية رحمه الله من أن الفعل الاختياري ما يكون ناشئا عن الإرادة بمبادئها، لا ما يكون صادرا عن الإرادة الصادرة أيضا عن اختيار، وهكذا يلزم التسلسل. يراجع حاشية المشكين على الكفاية الجزء الأول صفحة 100. وهكذا عموما بل روح الفعل الاختياري أن يكون الفعل صادرا عن الإرادة، بمعنى أنه لو أراد لفعل ولو لم يرد لم يفعل. وهذا الكلام الذي ذكره الفلاسفة مبني على تفسيرهم للاختيار بأنه بهذا المعنى، لو أراد لفعل ولو لم يرد لم يفعل، لكن هذا التفسير محل كلام. فما هو منشأ هذا التفسير؟ توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول، هذا مجرد اصطلاح لتغطية المسألة، فإن كان كذلك فلا مشاحة في هذا الاصطلاح، إذ يمكن الاصطلاح على أن كل فعل تصدق عليه القضية الشرطية هو فعل اختياري، وهنا لا مشاحة في الاصطلاح ولا كلام لنا معهم إن كان هذا مجرد اصطلاح لتغطية المسألة وحلها. الاحتمال الثاني، مرجع هذا الاصطلاح إلى التشخيص اللغوي، وهو أن الاختيار في اللغة معناه أن الفعل الذي يكون ناشئا عن الإرادة، بحيث تصدق عليه القضية الشرطية إن الإنسان لو أراد لفعل ولو لم يرد لم يفعل. فنرجع إلى لسان العرب لابن منظور، فإنه يقول الاختيار لغة الاصطفاء، وكذلك التخير وهو الانتقاء أيضا، مادة خيارة من لسان العرب. والآية تقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة. قال الزجاج المعنى ربك يخلق ما يشاء وربك يختار، وليس لهم الخيارة، أي ليس لهم أن يختاروا على الله. فإن كان مرجع الكلام إلى أهل اللغة فإن بحثنا ليس بحثا لغويا وليس النزاع لغويا حتى نبحث فيه، بل بحثنا بحث فلسفي عقلي، ولا مكان فيه للبحث اللغوي كما في الاحتمال الثاني، ولا للبحث الاعتباري والاصطلاحي كما في الاحتمال الأول. الاحتمال الثالث، أن يكون منشأ تفسير الاختيار هو الاستطراق بهذا التفسير إلى تصحيح التكليف والحساب، بحيث إن الإنسان لا يكلف ولا يحاسب على تحركات أمعائه الغير اختيارية، بل يحاسب على تحركات أصابعه التي هي اختيارية. فهذا بحث واقعي، والفلسفة تدرس الواقعيات. ومن هنا انبر الشهيد الصادر لمناقشة هذا الاحتمال الثالث، وهو أن منشأ تفسير الاختيار بأنه لو أراد فعل ولو لم يرد لم يفعل هو أمر واقعي وفلسفي، ونفسر معنى الاختيار بهذا المعنى كطريق للوصول إلى ما ينجز التكليف على المكلف، وما يدخل التكليف في ذمته وما يخرجه عن عهدته. الشهيد الصدر رحمه الله يناقش هذا الاحتمال الثالث، يقول الكلام فيه في مقامين. المقام الأول بناء على مسلك الحسن والقبح العقليين، المقام الثاني بناء على إنكار الحسن والقبح العقليين. أما المقام الأول وهو بناء على قبول الحسن والقبح العقليين والتسليم به، وهو صحيح وحق عند الشهيد الصدر رحمه الله، أي أنه توجد في الواقع أمور حسنة وأمور قبيحة، ودور العقل دور المدرك لها، فالعقل يدرك حسن الأمانة وقبح الخيانة، وحسن الظلم وقبح وحسن العدل وقبح الظلم. فهناك أمور حسنة وقبيحة في الواقع ونفس الأمر، ودور العقل دور المدرك والمستكشف للحسن والقبح الواقعيين. يقول الشهيد الصالح بناء على مسلك الحسن والقبح العقليين، لا يرى العقل فرقان أصلان بين حركة الأمعاء التي تنشأ من الخوف وبين حركة الأصابع التي تنشأ من الإرادة. فالإنسان إذا خاف تتحرك أمعاؤه لمرض فيها، كما أن الإنسان إذا اشتهى أن يأكل يحرك أصابعه. فلا فرق في نظر العقل الحاكم بالحسن والقبح بين المطلبين، من صحة العقاب في الثاني دونه في الأول. فكما أنه لا يعاقب على حركة الأمعاء لأنها تولدت بالضرورة من الخوف من السبع، كذلك لا يعاقب على حركة الأصابع لأن هذا الشخص أراد أن يأكل، وهذه الإرادة كذاك الخوف. فكما أن ذاك الخوف معلول لأمور خارجية، كذلك هذه الإرادة معلولة لأمور خارجية، بعضها داخل في كيان الإنسان وبعضها مستورد من الخارج. فمن المجموع المركب من الأمور الموجودة في داخل الإنسان وفي خارج الإنسان يوجد بالضرورة خوف عند الإنسان وإرادة، تولد بالضرورة حركة الأصابع. إذن فلماذا يعاقب على حركة الأصابع؟ فلا يبقى إلا أن الواضع سمى حركة الأصابع اختيارية وحركة الأمعاء غير اختيارية، فكأن المطلب مربوط بالوضع اللغوي، أما العقل فلا يرى فرقا بين المطلبين، فينسد بذلك باب الحساب والعقاب ويتسجل الإشكال، ولا يمكن التخلص عنه بمثل هذه المصطلحات. هذا نص كلام الشيخ حسن عبد الساتر في تقرير الدورة الثانية للشهيد الصاد، بحوث في علم الأصول، الجزء الرابع، صفحة 71 و72. 72. وإذا رجعنا إلى تقرير الدورة الأولى للسيد كاظم الحائري والدورة الثانية للسيد محمود الهاشمي، فإننا سنجد أن نص كلام سيد محمود الهاشمي عين نص كلام السيد كاظم الحائري من دون فارق بنقطة واحدة. الكلام هو الكلام بأكمله، فيراجع تقرير سيد محمود الهاشمي بحوث في علم الأصول الجزء الثاني صفحة 30، ويراجع كلام السيد كاظم الحائري مباحث الأصول الجزء الثاني صفحة 74 و75. وهذا نص كلامه صفحة 75، وهو عين نص سيد محمود الهاشمي، ولعل سيد محمود الهاشمي أخذه من السيد كاظم الحائري حفظه الله ورحم الله السيد الأستاذ. قال ما نصه: أما بناء على ما هو الحق من التسليم بالحسن والقبح العقليين، فلا محصل لكل هذه الكلمات في تخلصهم من المشكلة، فإن حركة الأصابع إذا كانت ناشئة بالضرورة من الإرادة، والإرادة ناشئة بالضرورة من مبادئها، وهي ناشئة بالضرورة من عللها، وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى الواجب بالذات، فحالها تماما حال حركة الأمعاء عند الخوف مثلا، الناشئة بالضرورة من عامل الخوف، الناشئة بالضرورة من عوامل مؤثرة في النفس الناشئة من عللها، وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى الواجب بالذات. وكما تقبح المحاسبة والعقاب على الثاني، كذلك تقبح على الأول بلا أي فرق بينهما، سوى أن واضع اللغة سمى الأول اختياريا دون الثاني. هذا تمام كلامه، زيد في علو مقامه الحق والإنصاف أن هذا الكلام ليس بتام، فمن الواضح وجود فرقين بين حركة أصابع السليم وحركة أصابع المرتعش، فإن حركة الأمعاء القسرية والقهرية هي من قبيل حركة يد المرتعش القهرية، بخلاف حركة يد السليم، فإنه يصدق عليه عنوان الاختيار: إن أراد فعل وإن لم يرد لم يفعل. فهذا التعريف وهذه القضية الشرطية تشير إلى أمر واقعي ونفس أمري، لا أنها مجرد تسمية واصطلاح لغوي. وعليه فإن جواب المسلك الأول تام لا غبار عليه، خلافا للشهيد الصدر الذي أشكل عليه. المقام الثاني: بناء على إنكار الحسن والقبح العقليين، فلا تبقى مشكلة من ناحية قبح المحاسبة والعقاب حتى نحتاج إلى حلها. نعم، تبقى مشكلة لغوية التكليف، وأنه لا فائدة فيه بناء على عدم الاختيار، وقد ذهب الأشاعرة إلى إنكار مسلك الحسن والقبح العقليين، وقالوا بالحسن والقبح الشرعيين، كما أن الفلاسفة أنكروه بشكل مستور ومخفي، فقالوا بالحسن والقبح العقلائيين للعقليين، وأن هذه مجرد قضايا اتفق عليها العقلاء، لا أن العقل يحكم ويجزم بها. بناء على هذا المسلك إنكار الحسن والقبح العقليين، يعني في الواقع ما يوجد حسن القبح، ويأتي العقل ويستكشفه. الأشاعرة يقولون الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، ولا يوجد في الواقع حسن وقبيح. وبعض الفلاسفة يقول لا يوجد حسن وقبح واقعي، فالحسن ما اتفق العقلاء على حسنه، والقبيح ما اتفق العقلاء على قبحه. فبناء على إنكار الحسن والقبح العقليين، فما الذي يدعو إذا هنا لا توجد مشكلة؟ بعد تنتفي المشكلة، لكن يصير التكليف لغو. فما الذي يدعو المولى إلى التكليف والخطاب؟ وهنا يوجد حل لهذه المشكلة، فإن الحركة الناشئة من الإرادة وإن كانت ضرورية كحركة الأمعاء، لكنها سنخ فعل يمكن التدخل التشريعي فيه بالتكليف والتخويف بالعقاب. فمن يشتهي الأكل من الطعام الحرام لو علم بأنه يضرب ضربان أشد من لذة الطعام لا حجم عن أكل ذلك الطعام، بخلاف حركة الأمعاء، فإنه حتى لو عرف أنه سيضرب على تقدير حركة الأمعاء، فإن الأمعاء تبقى متحركة، وبالتالي يوجد فرق في التكليف بالنسبة إلى حركة الأمعاء، وفي التكليف بالنسبة إلى حركة الأصابع عند اشتهاء الطعام، فإنه يمكن التخويف ويمكن التحريك والإحجام بالنسبة إلى حركة الأصابع. هذا تمام الكلام في المسلك الأول، واتضح أنه تام عندنا، سواء قلنا بالحسن والقبح العقليين أو أنكرنا الحسن والقبح العقليين. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المسلك الأول. المسلك الثاني يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.